إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يشتمل على الرسالة التدمرية، ويشتمل أيضا على العقيدة الواسطية وعلى المناظرة في العقيدة الواسطية. وهذا المجلد في مجمل اعتقاد السلف وما كانوا عليه من اعتقاد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهذا إنما هو من فعل الناسخ يقدم به لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مما هو مسطور كتبه النساخ في قوله رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله رب العالمين، لأن العلماء بينهم أخذ وعطاء في هل يجوز الترضي على من بعد الأصحاب أو لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة يعني ومع أن أهل النظر والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها أي توقع القلوب في أنواع الضلالات. قال الشيخ رحمه الله: فقد سألني من تعينت إجابتهم، فهل هنالك من تتعين إجابته ومن لا تتعين إجابته؟ نعم، من يحتاج العلم تتعين إجابته سواء سأل بلسان المقال أم بلسان الحال. من يحتاج العلم ويسأل عن العلم ويتحرى الطلب تتعين إجابته إذا سأل بلسان المقال فطلب ذلك، وأيضا إذا كان ذلك بلسان الحال، كأن ترى رجلا لا يحسن يصلي، أو ترى رجلا يسيء الوضوء إلى غير ذلك، فهذا كأنما يتعين عليك أن ترشده، فقد طلب العلم بلسان الحال وإن لم يطلبه بلسان المقال. قال الشيخ: فقد سألني من تعينت إجابتهم، أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني. فذكر سبب تصنيف الرسالة وذكر موضوع الكتاب. فأما الشيخ رحمه الله تعالى فقد ذكر ذلك في بعض المجالس قبل لإخوانه الذين سألوه، غير أنهم سألوه أن يكتب لهم ذلك مضمون ما سمعوه منه، وأن يحرره كتابة ليكون أثبت وليكون أدعى للنظر فيه، لأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى المرحلة التي يسجلون فيها ما يقوله الشيخ نطقا ولفظا. فطلبوا منه رحمة الله عليه أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. فموضوع الكتاب تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والشرع والقدر. موضوع الكتاب ينحصر في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري وتحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله تعالى ولا بد من الإيمان بالقدر. فموضوع الكتاب هو بيان تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، لأن هنالك القسم الآخر وهو التوحيد الطلبي الإرادي، وأما التوحيد الخبري فهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وأما توحيد الطلب والإرادة فهو توحيد الألوهية. فهنا يتكلم الشيخ في هذه الرسالة عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد، المراد توحيد الربوبية والصفات، من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى والضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وهذا من إنصافه رحمه الله، يقول: ولا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة. فلم يدعي الشيخ رحمة الله عليه أن كل من خاض في ذلك قبله إنما كان خائضا في الباطل ومتكلما فيما لا يحسنه، وإنما قال رحمه الله: مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. قال: فالكلام في باب التوحيد المقصود هنا توحيد الربوبية، الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، وهذا يتعلق بالتوحيد الطلبي الإرادي الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الكلام في باب توحيد الربوبية والكلام في الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. يقال لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات التوحيد الخبري، يقال لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات التوحيد الخبري، وأما توحيد الألوهية فيقال له التوحيد الطلبي الإرادي. الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التصديق والإيمان على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك فيه. الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من باب الخبر، فما الواجب إزاء هذا؟ التصديق والإيمان على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لا كذب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك فيه. والواجب على العباد إزاء الطلب، الواجب عليهم امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور. هذا فيما يتعلق بالطلب، ما يتعلق بتوحيد الألوهية، يجب على العباد أن يمتثلوا ذلك على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، يقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور. هذا هو الذي يجب على العباد إزاء توحيد الطلب والإرادة. وأما الذي يجب عليهم إزاء توحيد الربوبية وإزاء توحيد الأسماء والصفات، التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التصديق على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التصديق تصديقا لا تكذيب معه، بإيمان لا كفر معه، وبيقين لا شك فيه. وأما ما تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالخبر والأمر كما سيأتي، فذلك له تفصيل. يقول: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. خبر وطلب، خبر وإنشاء، الإنشاء طلب، فخبر وإنشاء والطلب إنشاء. والتوحيد توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وذلك من باب الخبر. وأما توحيد الألوهية فإنه من باب الطلب. الخبر والإنشاء، كل جملة تؤدي معنى من المعاني، كل جملة تؤدي معنى من المعاني، لا تخرج عن أن تكون واحدة من اثنتين: أن تتضمن أمرا له واقع يطابقه أو لا يطابقه، وهي الجملة الخبرية، أو تتضمن أمرا لا واقع له يطابقه أو يخالفه، وهي الجملة الإنشائية. كل جملة تؤدي معنى من المعاني، لا تخرج عن أن تكون واحدة من اثنتين: أن تتضمن أمرا له واقع يطابقه أو لا يطابقه. الشمس طالعة، يمكن أن تكون طالعة ويمكن أن لا تكون طالعة، فالواقع الذي يتعلق بذلك يمكن أن يكون مطابقا ويمكن أن لا يكون مطابقا. فإذا جاء أحد الآن فقال: إن الشمس طالعة، بل هي في كبد السماء، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ويحتمل المطابقة للواقع ويحتمل عدم المطابقة للواقع. وأما إذا قال: أعطني قلما، أرني كتابك، فهذا طلب، أو كان مستفهما إلى غير ذلك من ألوان الطلب، فإنه ليس هاهنا واقع يطابق أو لا يطابق. فهذه الجملة الإنشائية ولها تعريف آخر: الخبر يفيد حصول شيء أو عدم حصوله. فتأتي الجملة الخبرية تقول: رضي الله عنه. هذه إذا كانت خبرية فهذه دعوة، هذا إخبار عن واقع قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، فقد يقع الرضا وقد لا يقع، فهذا خبر. وأما الإنشاء فإنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا. الخبر يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، فإذا وافق مفهومه واقع الحال كان صدقا، وإن خالفه كان كذبا. ومن ثم قالوا إن الخبر قول يحتمل الكذب والصدق لذاته. الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، كما يقول الشمس طالعة، هذا يحتمل الصدق والكذب فهذا خبر. أما الإنشاء فلا يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، بل يفيد إيجاد شيء ابتداء، فليس لمفهومه واقع يوافقه أو لا يوافقه. ومن هنا قالوا الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالتمني والطلب والاستفهام والأمر والنهي وأنواع الإنشاء كما هو معلوم في مظانه. يقول الشيخ والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. قال الناسخ، قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، هذا خبر. فإذا قيل من أين، يعني من أين علمت، وهذا يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بصفة الرضا وهي من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف عرفت؟ ومثل ذلك لابد أن يأتي عليه نص بتوقيف بآية وحديث، فمن أين عرفت؟ فيقال عند بعض أهل العلم لا يقال ذلك خبرا، لا يقال ذلك إلا للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، فبين الله رب العالمين هذا الرضا وذكره عن أولئك الأصحاب رضي الله عنهم. ولكن لا بأس أن يكون ذلك خبرا في الصيغة في الأسلوب، وأن يكون إنشاء في المعنى، فتقول رضي الله عنه وأرضاه دعاء طلب، فهذا إنشاء معنى، وهذا خبر لفظا وسياقا وأسلوبا، فخرج هكذا في صورة الخبر أسلوبا، ولكنه بصيغة الإنشاء في المعنى، فهي خبرية اللفظ إنشائية المعنى، بمعنى الطلب، يعني أسأل الله أن يرضى عنه وأن يرضيه، رضي الله عنه وأرضاه، فهي خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى. إذا كانت كذلك فلا حرج، وأما إذا كانت إخبارا فتأتي تلك الوقفة التي تتطلب إثباتا من الكتاب والسنة، لأن هذا مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى تنزيلا على آحاد العباد، فيقال ومن أدراك أنه رضي عنه وأرضاه، وذلك لا يكون إلا من جهة الوحي المعصوم، فيقال هذا الاعتراض يتوجه ويتوجب إذا كان هذا على سبيل الإخبار ليس على سبيل الطلب. وأما إذا كان على سبيل الطلب فأي شيء في ذلك، أنا أسأل الله أن يرضى عني وعنك، فأقول رضي الله عنك يا أخي، أي أطلب من الله أن يرضى عنك، فأي شيء في ذلك؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج. قال الشيخ، وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا كلام متين جدا ومركز جدا. يقول الشيخ، لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، يعني مما يضاد الكمال. والجمع بين النفي والإثبات، يثبت وينفي، فالجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته أي لا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بنفي وإثبات. لماذا؟ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، ولأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك، لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، فالنفي تعطيل، النفي المحض تعطيل محض. ما زيد بشجاع، إذن قد عطلته عن هذه الصفة. ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. يعني إذا قلت زيد شجاع وعمر شجاع وخالد شجاع وغير هؤلاء أيضا من الشجعان، فهذا لا يمنع المشاركة. فالمشاركة يمكن أن تحصل عند الاقتصار على الإثبات المحض، وأما النفي المحض فيفيد التعطيل المحض، وأما الإثبات المحض فلا يمنع المشاركة. كيف تصل إذن إلى حقيقة التوحيد؟ بالجمع بين النفي والإثبات. كيف؟ لو قلت لا شجاعة إلا زيد، لا شجاعة إلا زيد، نفي لا شجاعة إلا زيد، فالنفي والإثبات يثبت له صفة الشجاعة وينفي أن يشاركه غيره فيها. لا شجاعة إلا زيد، فقد قصرت عليه بالإثبات على هذا النحو مع الجمع بالنفي في قرن، أثبت له الشجاعة مقصورة عليه ونفيتها عن غير. فإذا قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وهذا معنى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال فقط، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد في الأحكام أحكام ربنا من أن يثبت خلقه وأمره، أن يثبت لله الخلق والأمر، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك قوله: قل هو الله أحد، فهذا توحيد خبري. ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، فهذا هو التوحيد العملي. فالأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد الخبري، والثاني هو التوحيد العملي، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، هو توحيد الألوهية. يدل عليه قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، وذلك ثابت عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن ماجة من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما بعد الفاتحة في ركعتي الطواف، كما هو ثابت عن جابر عند مسلم وأبي داود وابن ماجة وأحمد وغير ذلك أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، وهما سورة الإخلاص. قل هو الله أحد السورة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، التوحيد الذي يتضمن العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. وأما الذي يتضمن القصد والإرادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فجاء توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية وهو توحيد الطلب وهو توحيد الإرادة وهو التوحيد العملي. فجمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفاجر وفي ركعتي الطواف. والعلماء يقولون وذلك أيضا يكون في ركعتي الاستخارة وفي ركعتي الحاجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، لماذا جعله أولا؟ لماذا لم يجعله ثانية؟ لماذا جعل التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أولا؟ فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه إلى آخر ما قال رحمه الله. لماذا جعل هذا أولا؟ جعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية الأصل الأول، لأن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد العمل يكون لاحقا. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بالعلم لا يتعلق بالعمل، وأما توحيد الألوهية فيتعلق بالعمل بالعبادة بالطلب والإرادة، وأنت خبير بأن العلم قبل القول والعمل، فلذلك قدمه على صاحبه. الأصل فيه ما هو؟ ما الأصل في توحيد الصفات، في توحيد الربوبية، وفي توحيد الأسماء والصفات خاصة، في توحيد الأسماء والصفات خاصة؟ ما الأصل في ذلك؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وبما وصفته به رسله، للدلالة على أن هذا التوحيد وأن هذا الباب هو مما أوحاه الله رب العالمين للمرسلين أجمعين، وأن ما ينبغي أن يوصف الله رب العالمين به إنما أوحاه الله رب العالمين على ألسنة الرسل فيما أوحى الله رب العالمين إليهم وأنزل عليهم من الوحي المعصوم. فليس ذلك خاصا بدين الإسلام ولا بنبينا الهمام صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتا كما مر، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. وهذا هو قانون الأسماء والصفات، لو عرفته والتزمته نجوت إن شاء الله رب العالمين. أن الأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله رب العالمين بما وصف به نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله، وأن ينفى عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله، أو كما صاغ الشيخ رحمه الله، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، وهذا هو طوق النجاة، وهذا هو سبيل الرشاد، وهذا هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم أن طريقة السلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأن كثيرا من الناس يعترضون، ممن زاغوا في باب الأسماء والصفات، فيقول إذا أثبت لله ما أثبته لنفسه كنت مشبها أو كنت مجسما. إذا أثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء التي أثبتها لنفسه في كتابه في 7 مواضع أنه تبارك وتعالى على العرش استوى، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول في 3 الأخير من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أثبت ذلك يعترض من يعترض من المعطلة بأن ذلك إن لم يؤدي إلى التجسيم فهو تشبيه وبينهما فارق. فقال الشيخ رحمه الله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف. ما معنى التكييف؟
أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. التكييف حكاية كيفية الصفة، الكيف غير معلوم، وأما التكييف فيصير به المكيف إلى حد المعلوم. فالتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله تعالى إلى السماء الدنيا كذا وكذا، فيحكي كيفية الصفة، يقول استواؤه جلت قدرته على عرشه كيفيته كذا. الكيف غير معلوم كما هو معلوم، وأما الاستواء فمعلوم، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، فالكيفية غير معلوم. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، يعني في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، ولا تمثيل. والتمثيل إثبات مثيل للشيء، وهنالك فارق بين التمثيل والتشبيه، فالتشبيه إثبات مشابه، والتمثيل إثبات مثيل مساو، فالتمثيل مساواة من كل وجه، لأن المثيل منطبق فهو مساو من كل وجه، وأما التشبيه فمساواة في أكثر الصفات، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف التغيير في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص أو المعنى، تغيير النص يعني تغيير لفظه أو تغيير معناه، فتغيير النص لفظا أو معنا يقال له التغيير في أصل اللغة، ويقال له التحريف. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، يعني قد يتغير اللفظ، قد يقع تغيير لفظي والمعنى لا يتغير، وقد يقع التغيير اللفظي فيتغير المعنى تبعا. التغيير اللفظي الذي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة، لينفي صفة الكلام فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المكلم لله تبارك وتعالى، وبذلك ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام بهذا التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى، تغير المعنى هنا. فإذا قال محرفا وكلم الله موسى تكليما، كان هذا التحريف اللفظي مغيرا للمعنى، ومراد أولئك أن يصلوا إلى نفي الصفات. وأما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين، المعنى لا يتغير، ولكن وقع تحريف في اللفظ وإن لم يتغير به المعنى. وأما التحريف المعنوي فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى فيقول اليد القدرة، وغير ذلك من ألوان التحريف الذي وقع فيه أهل التحريف وأهل التعطيل. التعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو تحريف كلي بالنفي الكلي كما فعلت الجهمية، وهو أيضا تعطيل جزئي كما فعلت الأشاعرة. فالأشاعرة عندهم تعطيل جزئي، وأما الجهمية فعندهم تعطيل كلي، فهم ينكرون ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات كلا، هؤلاء هم الجهمية. وأما الأشاعرة فإنهم ينكرون بعض ذلك، بعض ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، فهذا تعطيل كلي يأتي به الجهمية، وهذا تعطيل جزئي يقع فيه الأشعرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يبين طريقة سلف الأمة وأئمتها، وأن ذلك هو إثبات ما أثبته الله تعالى من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك لا يتوقفون عند حدود الإثبات كما مر، لأنك لا تكون موحدا توحيدا صحيحا إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات، فكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، من غير إلحاد إذا نفوا ينفون ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في الأسماء ولا في الآيات. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. الإلحاد في الاصطلاح هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله تعالى والثاني في آيات الله تعالى، كما قال الشيخ رحمه الله من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فهو قسمان، أحدهما في أسماء الله تعالى والثاني في آياته تعالى. أما الإلحاد في الأسماء فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. الإلحاد في الأسماء في أسماء الله تعالى أربعة أنواع: أن ينكر منها شيئا أو مما دلت عليه، أن ينكر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى شيئا، أو أن ينكر شيئا مما دلت عليه كالمعطلة، والثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله تعالى بخلقه كالمشبهة، هذا إلحاد، والثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كالآب عند أصحاب التثليث، وكالمهندس الأعظم عند الماسون، وكذلك الفنان الذي أبدع بريشته الألوان عند كثير من المثقفين المغفلين، والرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في الآيات فيكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فبالتحريف أو التكذيب، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فبنسبتها إلى غير الله تعالى أو اعتقاد شريك أو معين، أو اعتقاد شريك أو معين لله رب العالمين في الآيات الكونية، هذا إلحاد في الآيات في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فبتحريف تلك الآيات أو بتكذيب تلك الآيات، فهذا إلحاد في الآيات الشرعية وأيضا إلحاد في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في أسمائه تعالى فأن ينكر منها شيئا أو مما دلت عليه كالمعطلة، أو يجعلها دالة على تشبيه الله تعالى بخلقه كالمشبه، أو يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كالآب والعلة الفاعلة والمهندس الأعظم والفنان وما أشبه، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك يعني سلف الأمة وأئمتها يثبتون ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته كما مر تفصيل ذلك بفضل الله تعالى.
فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. يلحدون أي يميلون وينحرفون عن الحق إلى الباطل، عن الحق إلى الباطل، ينحرفون ويميلون إلى الباطل. فالحنف كما هو معروف هو الميل، والحنيف هو بضد الملحد، فهو يميل أيضا ولكنه يميل إلى الحق، يميل عن الباطل ويميل إلى الحق. وأما الملحد فإنه يميل إلى الباطل وينحرف عن الحق. فذم الله تعالى الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا إلحاد في الأسماء ذم الله رب العالمين من أتى به. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، فهذا إلحاد في الآيات وقد ذم الله رب العالمين من أتى به. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قد يأتي الأمر أحيانا وهو من ضروب وأنواع الإنشاء، قد يأتي الأمر على غير حقيقته لغرض بلاغي كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئت. فهل يحتج بهذا على الله رب العالمين يوم القيامة أحد فيكفر ويأتي الفواحش ويفعل ما بدا له؟ فإذا جاء يوم القيامة يقول: يا رب أنت قلت في كتابك العظيم اعملوا ما شئت وقد عملت ما شئت. هذا على سبيل التهديد، ولذلك قال تعالى: إنه بما تعملون بصير. فأين تذهبون؟ فهذا على سبيل التهديد وليس على طريقة الأمر في حقيقته. اعملوا ما شئتم هو أمر حقيقي كما هو معلوم، لأنه من الأعلى الذي له العلو المطلق ذاتا وصفات ومقاما للأدنى. يقول: اعملوا ما شئت، ولكنه إنما أريد به شيء آخر. فالغرض البلاغي كما يقول العلماء من هذا الأمر هو التهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم أي طريقة سلف الأمة وأئمتها تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، تتضمن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، ليس كمثله شيء، فهذا نفي للتشبيه ونفي للتمثيل. وأما قوله تعالى وهو السميع البصير فهذا رد للإلحاد والتعطيل. فالسلف رضوان الله عليهم في عقيدتهم وفي طريقتهم أخذا من أهل العلم إلى الأصحاب رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما آتاه الله رب العالمين إياه من دين الإسلام العظيم، يثبتون ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فهو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهو قطع للطمع عن إدراك الحقيقة. فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فيقطع الطمع عن إدراك الحقيقة، يعني عن كيفية الصفة. فإذا أثبت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء فهذا في إطار قوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه بلا تعطيل،
ثم الرحمن على العرش استوى، فهذا إثبات بلا تشبيه، وحينئذ يقطع الطمع عن إدراك الحقيقة، حقيقة الاستواء أو كيفية الاستواء، كما سيأتي ذلك في كلام العلماء رحمة الله عليهم كمالك وشيخه ربيعة. وما لم يثبت بسنده عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليه، فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه بعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذا مهم. بعث الله رب العالمين الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، فجاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. ولكن لو تأملت وجدت أن النفي أحيانا يأتي في بعض الصفات على التفصيل، ولكن ذلك لأسباب، فمنها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا تفصيل في النفي. ما الداعي له؟ الداعي له هو نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، لأنهم قد ادعوا أن الله اتخذ ولدا وأن معه آلهة أخرى، فنفى الله رب العالمين ما ادعى الكاذبون المفترون، فهذا كالرد عليهم ونفي ما ادعوه، وليس إنشاء بهذا النفي، لأنه أتى على نحو من أنحاء أي نوع من أنواع التفصيل. والأصل أن الرسل إنما جاءوا بالنفي المجمل، جاءوا بالنفي المجمل وبالإثبات المفصل، ولكن النفي أحيانا يأتي في بعض الصفات المنفية بتفصيل كهذا، لنفي ما ادعاه في حقه تعالى الكاذبون المفترون، وأيضا لدفع توهم نقص في كماله سبحانه، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فقد يتوهم أنه تبارك وتعالى وجل وعلا قد أصابه تعب أو أدركه لغوب أو نصب، فيقول جلت قدرته وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. وأما النفي فمجمل في الأصل أنه تبارك وتعالى منزه عن كل نقص هكذا، ولكن يفصل أحيانا على هذا النحو من أنحاء التفصيل. فبعث الله رب العالمين رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها، هل تعلم له سميا يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، ومعنى ذلك هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية مثيلا أو شبيها. ولذلك يقول الباحثون في اللغة إن لفظ الله موجود في كل اللغات بدلالته، لفظ الله موجود في كل اللغات بدلالته، لا يشذ عن ذلك لغة. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال جلت قدرته ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وفي هذه الآية ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ودندن حوله طويلا وتكلم فيه كثيرا بهذا الذي ذكره الله رب العالمين، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله تعالى في آخر السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا ذكر السلام على المرسلين في هذا السياق؟ سبح نفسه فنزه تعالى وتقدس، فسبح نفسه ونزهها عما يصفه المفترون المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وسلام على المرسلين، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه وسلم على المرسلين، ثم قال جلت قدرته: والحمد لله رب العالمين. وأما الإثبات المفصل كما ترى نفي مجمل وإثبات مفصل، الرسل بعثهم الله رب العالمين بإثبات مفصل ونفي مجمل. الصفات تثبت لله تبارك وتعالى على وجه التفصيل، وأما المنفي عن الله تبارك وتعالى مما لا يليق به جل وعلا فذلك يكون على سبيل الإجمال. لو نظرت في أحوال الخلق لوجدت أنك عندما تأتي لملك من الملوك مثلا بإثبات مفصل تكون له حينئذ مثبتا لصفات كمال بشري تعتريه وتلحق به، فتكون له مادحا مدحا حقيقي، فتقول: الملك أعزه الله تعالى جواد منفق وشجاع محارب وبطل صنديد، وكلما قلت من ذلك ما يسر الله رب العالمين لك وأجراه على لسانك كلما عظمت لك عنده الجائزة. وأما عند النفي فلو فصلت في النفي لدي فدخلت عليه ووقفت تأتي بالسلوب يعني بالنفي في الصفات، فتقول: الملك أيده الله أعزه ليس بحجام ولا زبال ولا هو بمهين، ولم يكن أبوه كذلك ولا أمه، لابد من العقاب. فهذا في أحد الناس من الصعاليك المفاليك، يجمل جدا أن يكون المدح بالتفصيل وأن يكون النفي والتنزيه عن السوءات والخيبات عند المخلوقين على سبيل الإجمال. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أرسل الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل. فأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وكذلك قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر سورة الإخلاص. وكذلك قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المديد، فعال لما يريد. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وكذلك في قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وفي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكما في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وكذلك في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وكما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكما في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكما في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وكما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وهذا بعض ما ذكره الله رب العالمين من التفصيل لصفاته ولأسمائه الحسنى في كتابه العظيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتات عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أمثال ذلك مما هو ثابت في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الرسل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير إلحاد، لا في الأسماء ولا في الآيات. الآيات الشرعية والآيات الكونية. وبعث الله رب العالمين الرسل في هذا الإثبات والنفي بإثبات مفصل ونفي مجمل. فطريقة الرسل وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بعثه الله رب العالمين بها في إثبات الأسماء والصفات على هذا النحو، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. وأما من زاغ وحاد عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا أثبته العقل أو أثبته الذوق، كما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك في طريقة المتكلمين وأهل النظر، وفي طريقة العباد وأهل الذوق والوجد. فإن هؤلاء بنظرهم يثبتون وجودا مطلقا، يثبتون وجودا مطلقا، وهؤلاء بذوقهم وعباداتهم يثبتون وجودا مطلقا. ليس كذلك سبيل الأنبياء، وإنما سبيل الأنبياء وما بينه لنا خير الأنبياء وسيد الأنبياء هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، فيثبت لله الصفات على وجه التفصيل وينفي عن الله ما لا يليق وما لا يصلح له تعالى من التشبيه والتمثيل. وأما الزائغون ومن حاد عن سبيل المرسلين، وأما الكفار والمشركون والذين أوتوا الكتاب ومن لف لفهم ودخل فيهم من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، كما مر ذكر ذلك في كلامه رحمه الله الذي قال فيه: ما معناه إن الذهن يمكن أن يثبت المستحيل إثباتا ذهنيا لا حقيقة له إلا في الأذهان، ولا حقيقة له في الوجود والأعيان. فهؤلاء إنما أثبتوا ذلك الوجود المطلق. هذا الوجود المطلق يضرب عليه المثل بالإنسان المطلق والحيوان المطلق. الإنسان المطلق ليس له وجود إلا في الذهن، ولكنه لا وجود له في الحقيقة إلا متلبسا بإنسان حقيقي كزيد وعمر. وأما في الذهن فله وجود مطلق، الذهن يمكن أن يفرض وجود مستحيل، هذا في الأذهان. وأما في الأعيان فلا يكون ذلك أبدا، بل هو ممتنع لا يتحقق. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم كما مر ذكر ذلك هؤلاء لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بالصفات السلبية: لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. فهؤلاء الغلاة يسلبون عنه النقيضين، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، فإذا أثبتوا له وجودا يزعمون فقد شبهوه بالموجود من المخلوقات، يزعمون أنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، ولذلك يقولوا: لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. لماذا؟ يقولون إننا لو أثبتنا الصفات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول، وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات، إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، لأنهم إذا قالوا: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فأي شيء أثبتوا؟ قد سلبوا النقيضين، سلبوا النقيضين. وإثبات النقيضين جمع النقيضين كسلب النقيضين، كل ذلك من الممتنع الذي لا يمكن أن يكون. فإذا قلت إن الشيء يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، هو كقولك إن الشيء يمكن ألا يكون متحركا ولا ساكنا في آن، فسلب النقيضين كإثبات النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، لا يكون متحركا ساكنا ولا يكون لا متحركا ولا ساكنا، هذا ما تقضي به بداهة العقل ولكنهم لا يعلمون. وصلى الله وسلم على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المجلد الثالث من مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يشتمل على الرسالة التدمرية، ويشتمل أيضا على العقيدة الواسطية وعلى المناظرة في العقيدة الواسطية. وهذا المجلد في مجمل اعتقاد السلف وما كانوا عليه من اعتقاد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمة عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وهذا إنما هو من فعل الناسخ، يقدم به لما قاله الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، وهذا مما هو مسطور كتبه النساخ في قوله رضي الله عنه وأرضاه، وسيأتي بيان ذلك بعد قليل إن شاء الله رب العالمين، لأن العلماء بينهم أخذ وعطاء في هل يجوز الترضي على من بعد الأصحاب أو لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة يعني ومع أن أهل النظر والعبادة لابد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها أي توقع القلوب في أنواع الضلالات. قال الشيخ رحمه الله: فقد سألني من تعينت إجابتهم، فهل هنالك من تتعين إجابته ومن لا تتعين إجابته؟ نعم، من يحتاج العلم تتعين إجابته سواء سأل بلسان المقال أم بلسان الحال. من يحتاج العلم ويسأل عن العلم ويتحرى الطلب تتعين إجابته إذا سأل بلسان المقال فطلب ذلك، وأيضا إذا كان ذلك بلسان الحال، كأن ترى رجلا لا يحسن يصلي أو ترى رجلا يسيء الوضوء إلى غير ذلك، فهذا كأنما يتعين عليك أن ترشده، فقد طلب العلم بلسان الحال. وإن لم يطلبه بلسان المقال. قال الشيخ: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني، فذكر سبب تصنيف الرسالة وذكر موضوع الكتاب. فأما الشيخ رحمه الله تعالى فقد ذكر ذلك في بعض المجالس قبل لإخوانه الذين سألوه، غير أنهم سألوه أن يكتب لهم ذلك مضمون ما سمعوه منه، وأن يحرره كتابة ليكون أثبت وليكون أدعى للنظر فيه، لأنهم لم يكونوا قد وصلوا إلى المرحلة التي يسجلون فيها ما يقوله الشيخ نطقا ولفظا، فطلبوا منه رحمة الله عليه أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات. فموضوع الكتاب تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية والشرع والقدر. موضوع الكتاب ينحصر في هذين الأصلين، في تحقيق التوحيد الخبري وتحقيق الشرع والقدر، وأنهما متلازمان، فلا بد من التسليم لشرع الله تعالى ولا بد من الإيمان بالقدر. فموضوع الكتاب هو بيان تحقيق التوحيد الخبري الطلبي، لأن هنالك القسم الآخر وهو التوحيد الطلبي الإرادي، وأما التوحيد الخبري فهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وأما توحيد الطلب والإرادة فهو توحيد الألوهية. فهنا يتكلم الشيخ في هذه الرسالة عن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول: فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد، المراد توحيد الربوبية والصفات، من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعباد لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى والضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات. وهذا من إنصافه رحمه الله، يقول: ولا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة. فلم يدعي الشيخ رحمة الله عليه أن كل من خاض في ذلك قبله إنما كان خائضا في الباطل ومتكلما فيما لا يحسنه، وإنما قال رحمه الله: مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. قال: فالكلام في باب التوحيد المقصود هنا توحيد الربوبية، الكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، وهذا يتعلق بالتوحيد الطلبي الإرادي الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. الكلام في باب توحيد الربوبية والكلام في الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. يقال لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات التوحيد الخبري، يقال لتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات التوحيد الخبري، وأما توحيد الألوهية فيقال له التوحيد الطلبي الإرادي، الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التصديق والإيمان على ما أراد الله ورسوله تصديقا لا تكذيب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك فيه،
الواجب على العباد إزاء خبر الله ورسوله، لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من باب الخبر، فما الواجب إزاء هذا؟ التصديق والإيمان على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصديقا لا كذب معه، وإيمانا لا كفر معه، ويقينا لا شك فيه. والواجب على العباد إزاء الطلب، الواجب عليهم امتثاله على الوجه الذي أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، فيقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور. هذا فيما يتعلق بالطلب، ما يتعلق بتوحيد الألوهية، يجب على العباد أن يمتثلوا ذلك على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى وأراده الرسول صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير، يقومون بالمأمور ويجتنبون المحظور. هذا هو الذي يجب على العباد إزاء توحيد الطلب والإرادة. وأما الذي يجب عليهم إزاء توحيد الربوبية وإزاء توحيد الأسماء والصفات، التصديق بما أخبر الله تبارك وتعالى به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التصديق على مراد الله وعلى مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا التصديق تصديقا لا تكذيب معه، بإيمان لا كفر معه، وبيقين لا شك فيه. وأما ما تكلم فيه الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالخبر والأمر كما سيأتي، فذلك له تفصيل. يقول: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. خبر وطلب، خبر وإنشاء، الإنشاء طلب، فخبر وإنشاء، والطلب إنشاء. والتوحيد توحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وذلك من باب الخبر. وأما توحيد الألوهية فإنه من باب الطلب. الخبر والإنشاء، كل جملة تؤدي معنى من المعاني، كل جملة تؤدي معنى من المعاني، لا تخرج عن أن تكون واحدة من اثنتين: أن تتضمن أمرا له واقع يطابقه أو لا يطابقه، وهي الجملة الخبرية، أو تتضمن أمرا لا واقع له يطابقه أو يخالفه، وهي الجملة الإنشائية. كل جملة تؤدي معنى من المعاني، لا تخرج عن أن تكون واحدة من اثنتين: أن تتضمن أمرا له واقع يطابقه أو لا يطابقه. الشمس طالعة، يمكن أن تكون طالعة ويمكن أن لا تكون طالعة، فالواقع الذي يتعلق بذلك يمكن أن يكون مطابقا ويمكن أن لا يكون مطابقا. فإذا جاء أحد الآن فقال: إن الشمس طالعة، بل هي في كبد السماء، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب، ويحتمل المطابقة للواقع ويحتمل عدم المطابقة للواقع. وأما إذا قال: أعطني قلما، أرني كتابك، فهذا طلب، أو كان مستفهما إلى غير ذلك من ألوان الطلب، فإنه ليس هاهنا واقع يطابق أو لا يطابق. فهذه الجملة الإنشائية ولها تعريف آخر: الخبر يفيد حصول شيء أو عدم حصوله. فتأتي الجملة الخبرية تقول: رضي الله عنه. هذه إذا كانت خبرية فهذه دعوة، هذا إخبار عن واقع قد يكون مطابقا وقد لا يكون مطابقا، فقد يقع الرضا وقد لا يقع، فهذا خبر. وأما الإنشاء فإنه لا يحتمل صدقا ولا كذبا. الخبر يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، فإذا وافق مفهومه واقع الحال كان صدقا،
وإن خالفه كان كذبا. ومن ثم قالوا إن الخبر قول يحتمل الكذب والصدق لذاته. الخبر قول يحتمل الصدق والكذب لذاته، كما يقول الشمس طالعة، هذا يحتمل الصدق والكذب فهذا خبر. أما الإنشاء فلا يفيد حصول شيء أو عدم حصوله، بل يفيد إيجاد شيء ابتداء، فليس لمفهومه واقع يوافقه أو لا يوافقه. ومن هنا قالوا الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، كالتمني والطلب والاستفهام والأمر والنهي وأنواع الإنشاء كما هو معلوم في مضانه. يقول الشيخ: والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة. قال الناسخ: قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه، هذا خبر. فإذا قيل من أين، يعني من أين علمت، وهذا يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بصفة الرضا، وهي من صفات الله تبارك وتعالى، فكيف عرفت؟ ومثل ذلك لا بد أن يأتي عليه نص بتوقيف بآية وحديث، فمن أين عرفت؟ فيقال عند بعض أهل العلم: لا يقال ذلك خبرا، لا يقال ذلك إلا للصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين الله رب العالمين هذا الرضا وذكره عن أولئك الأصحاب رضي الله عنهم، ولكن لا بأس أن يكون ذلك خبرا في الصيغة في الأسلوب، وأن يكون إنشاء في المعنى. فتقول: رضي الله عنه وأرضاه، دعاء طلب، فهذا إنشاء معنى، وهذا خبر لفظا وسياقا وأسلوبا، فخرج هكذا في صورة الخبر أسلوبا، ولكنه بصيغة الإنشاء في المعنى، فهي خبرية اللفظ إنشائية المعنى، بمعنى الطلب، يعني أسأل الله أن يرضى عنه وأن يرضيه، رضي الله عنه وأرضاه، فهي خبرية في اللفظ إنشائية في المعنى. إذا كانت كذلك فلا حرج، وأما إذا كانت إخبارا فتأتي تلك الوقفة التي تتطلب إثباتا من الكتاب والسنة، لأن هذا مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى تنزيلا على آحاد العباد. فيقال: ومن أدراك أنه رضي عنه وأرضاه؟ وذلك لا يكون إلا من جهة الوحي المعصوم. فيقال: هذا الاعتراض يتوجه ويتوجب إذا كان هذا على سبيل الإخبار ليس على سبيل الطلب، وأما إذا كان على سبيل الطلب فأي شيء في ذلك؟ أنا أسأل الله أن يرضى عني وعنك، فأقول: رضي الله عنك يا أخي، أي أطلب من الله أن يرضى عنك، فأي شيء في ذلك؟ فإذا كان ذلك كذلك فلا حرج. قال الشيخ: وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا كلام متين جدا ومركز جدا. يقول الشيخ: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، يعني مما يضاد الكمال. والجمع بين النفي والإثبات يثبت وينفي، فالجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه. الجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد،
ولا يمكن صدق حقيقته، أي لا يمكن صدق حقيقة التوحيد إلا بنفي وإثبات. لماذا؟ لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، ولأن الاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك، لو قلت ما زيد بشجاع فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، فالنفي تعطيل، النفي المحض تعطيل محض. ما زيد بشجاع، إذن قد عطلته عن هذه الصفة. ولو قلت زيد شجاع فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. يعني إذا قلت زيد شجاع وعمر شجاع وخالد شجاع وغير هؤلاء أيضا من الشجعان، فهذا لا يمنع المشاركة. فالمشاركة يمكن أن تحصل عند الاقتصار على الإثبات المحض، وأما النفي المحض فيفيد التعطيل المحض، وأما الإثبات المحض فلا يمنع المشاركة. كيف تصل إذن إلى حقيقة التوحيد بالجمع بين النفي والإثبات؟ كيف؟ لو قلت لا شجاعة إلا زيد، لا شجاعة إلا زيد، نفي لا شجاعة إلا زيد، فالنفي والإثبات يثبت له صفة الشجاعة وينفي أن يشاركه غيره فيها. لا شجاعة إلا زيد، فقد قصرت عليه بالإثبات على هذا النحو مع الجمع بالنفي في قرن، أثبت له الشجاعة مقصورة عليه ونفيتها عن غير. فإذا قلت لا شجاع إلا زيد فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. وهذا معنى ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله: لا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال فقط، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. ولا بد في الأحكام أحكام ربنا من أن يثبت خلقه وأمره، أن يثبت لله الخلق والأمر، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دل على ذلك قوله: قل هو الله أحد، فهذا توحيد خبري. ودل على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، فهذا هو التوحيد العملي. فالأول توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وهو التوحيد الخبري، والثاني هو التوحيد العملي، توحيد الطلب، توحيد الإرادة، هو توحيد الألوهية. يدل عليه قل يا أيها الكافرون، وهما سورة الإخلاص، وبهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في ركعتي الفجر، وذلك ثابت عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وأحمد وابن ماجة من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما بعد الفاتحة في ركعتي الطواف، كما هو ثابت عن جابر عند مسلم وأبي داود وابن ماجة وأحمد وغير ذلك أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما، وهما سورة الإخلاص. قل هو الله أحد السورة توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، التوحيد الذي يتضمن العلم والقول، كما دل على ذلك سورة قل هو الله أحد. وأما الذي يتضمن القصد والإرادة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فجاء توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية وهو توحيد الطلب وهو توحيد الإرادة وهو التوحيد العملي، فجمع بينهما
النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف، والعلماء يقولون وذلك أيضا يكون في ركعتي الاستخارة وفي ركعتي الحاجة. فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، لماذا جعله أولا؟ لماذا لم يجعله ثانية؟ لماذا جعل التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أولا؟ فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه إلى آخر ما قال رحمه الله. لماذا جعل هذا أولا؟ جعل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية الأصل الأول، لأن توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو توحيد العمل يكون لاحقا. لماذا؟ لأن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يتعلق بالعلم لا يتعلق بالعمل، وأما توحيد الألوهية فيتعلق بالعمل بالعبادة بالطلب والإرادة، وأنت خبير بأن العلم قبل القول والعمل، فلذلك قدمه على صاحبه. الأصل فيه ما هو؟ ما الأصل في توحيد الصفات، في توحيد الربوبية، وفي توحيد الأسماء والصفات خاصة، في توحيد الأسماء والصفات خاصة، ما الأصل في ذلك؟ أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله، ولم يقل رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال وبما وصفته به رسله، للدلالة على أن هذا التوحيد وأن هذا الباب هو مما أوحاه الله رب العالمين للمرسلين أجمعين، وأن ما ينبغي أن يوصف الله رب العالمين به إنما أوحاه الله رب العالمين على ألسنة الرسل فيما أوحى الله رب العالمين إليهم وأنزل عليهم من الوحي المعصوم. فليس ذلك خاصا بدين الإسلام ولا بنبينا الهمام صلى الله عليه وسلم، وإنما كما قال الشيخ رحمه الله وبما وصفته به رسله، نفيا وإثباتا كما مر، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه، وهذا هو قانون الأسماء والصفات، لو عرفته والتزمته نجوت إن شاء الله رب العالمين. أن الأصل في باب الأسماء والصفات أن يوصف الله رب العالمين بما وصف به نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله، وأن ينفى عنه تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على ألسنة رسله، أو كما صاغ الشيخ رحمه الله، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه، هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات، وهذا هو طوق النجاة، وهذا هو سبيل الرشاد، وهذا هو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم أن طريقة السلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، لأن كثيرا من الناس يعترضون ممن زاغوا في باب الأسماء والصفات، فيقول إذا أثبتت لله ما أثبته لنفسه كنت مشبها أو كنت مجسما. فإذا أثبتت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء التي أثبتها لنفسه في كتابه في 7 مواضع أنه تبارك وتعالى على العرش استوى، وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أثبت لله تبارك وتعالى صفة النزول في 3/4 من الليل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا أثبت ذلك يعترض من يعترض من المعطلة بأن ذلك إن لم يؤدي إلى التجسيم فهو تشبيه وبينهما فارق. فقال الشيخ رحمه الله وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف، ما معنى التكييف؟ أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. التكييف حكاية كيفية الصفة، الكيف غير معلوم، وأما التكييف فيصير به المكيف إلى حد المعلوم. فالتكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله تعالى إلى السماء الدنيا كذا وكذا، فيحكي كيفية الصفة، يقول استواؤه جلت قدرته على عرشه كيفيته كذا. الكيف غير معلوم كما هو معلوم، وأما الاستواء فمعلوم، الاستواء غير مجهول، الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، فالكيفية غير معلوم. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل كيفية يد الله أو نزوله إلى السماء الدنيا كذا وكذا. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات، يعني في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تكييف، وهو حكاية كيفية الصفة، ولا تمثيل. والتمثيل إثبات مثيل للشيء، وهنالك فارق بين التمثيل والتشبيه، فالتشبيه إثبات مشابه، والتمثيل إثبات مثيل مساو، فالتمثيل مساواة من كل وجه، لأن المثيل منطبق فهو مساو من كل وجه، وأما التشبيه فمساواة في أكثر الصفات، من غير تمثيل ولا تكييف، ومن غير تحريف ولا تعطيل. والتحريف التغيير في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو تغيير النص أو المعنى. تغيير النص يعني تغيير لفظه أو تغيير معناه، فتغيير النص لفظا أو معنى يقال له التغيير في أصل اللغة، ويقال له التحريف. والتغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، يعني قد يتغير اللفظ، قد يقع تغيير لفظي والمعنى لا يتغير، وقد يقع التغيير اللفظي فيتغير المعنى تبعا. التغيير اللفظي الذي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة، لينفي صفة الكلام، فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيكون موسى هو المكلم لله تبارك وتعالى، وبذلك ينفي عن الله تبارك وتعالى صفة الكلام بهذا التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى، تغير المعنى هنا. فإذا قال محرفا وكلم الله موسى تكليما، كان هذا التحريف اللفظي مغيرا للمعنى، ومراد أولئك أن يصلوا إلى نفي الصفات. وأما التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى، كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيقول الحمد لله رب العالمين، المعنى لا يتغير، ولكن وقع تحريف في اللفظ وإن لم يتغير به المعنى. وأما التحريف المعنوي فهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل، كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى، فيقول اليد القدرة، وغير ذلك من ألوان التحريف الذي وقع فيه أهل التحريف وأهل التعطيل. التعطيل هو إنكار ما يجب لله من الأسماء والصفات، وهو تحريف كلي بالنفي الكلي كما فعلت الجهمية، وهو أيضا تعطيل جزئي كما فعلت الأشاعرة. فالأشاعرة عندهم تعطيل جزئي، وأما الجهمية فعندهم تعطيل كلي، فهم ينكرون ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات كلا، هؤلاء هم الجهمية. وأما الأشاعرة فإنهم ينكرون بعض ذلك، بعض ما يجب لله تبارك وتعالى من الأسماء والصفات، فهذا تعطيل كلي يأتي به الجهمية، وهذا تعطيل جزئي يقع فيه الأشعرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يبين طريقة سلف الأمة وأئمتها، وأن ذلك هو إثبات ما أثبته الله تعالى من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك لا يتوقفون عند حدود الإثبات كما مر، لأنك لا تكون موحدا توحيدا صحيحا إلا إذا جمعت بين النفي والإثبات، فكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، من غير إلحاد إذا نفوا ينفون ما نفاه عن نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في الأسماء ولا في الآيات. الإلحاد في اللغة الميل، وفي الاصطلاح الميل عما يجب اعتقاده أو عمله. الإلحاد في الاصطلاح هو الميل عما يجب اعتقاده أو عمله، وهو قسمان، أحدهما في أسماء الله تعالى والثاني في آيات الله تعالى كما قال الشيخ رحمه الله، من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته، فهو قسمان، أحدهما في أسماء الله تعالى والثاني في آياته تعالى. أما الإلحاد في الأسماء فهو العدول عن الحق الواجب فيها، وهو أربعة أنواع. الإلحاد في الأسماء في أسماء الله تعالى أربعة أنواع: أن ينكر منها شيئا أو مما دلت عليه، أن ينكر من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى شيئا، أو أن ينكر شيئا مما دلت عليه كالمعطلة، والثاني أن يجعلها دالة على تشبيه الله تعالى بخلقه كالمشبهة، هذا إلحاد، والثالث أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كالآب عند أصحاب التثليث وكالمهندس الأعظم عند الماسون، وكذلك الفنان الذي أبدع بريشته الألوان عند كثير من المثقفين المغفلين، والرابع أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. وأما الإلحاد في الآيات فيكون في الآيات الشرعية ويكون في الآيات الكونية. فأما الإلحاد في الآيات الشرعية فبالتحريف أو التكذيب، وأما الإلحاد في الآيات الكونية فبنسبتها إلى غير الله تعالى أو اعتقاد شريك أو معين، أو اعتقاد شريك أو معين لله رب العالمين في الآيات الكونية، هذا إلحاد في الآيات في الآيات الكونية. وأما الإلحاد في الآيات الشرعية فبتحريف تلك الآيات أو بتكذيب تلك الآيات، فهذا إلحاد في الآيات الشرعية وأيضا إلحاد في الآيات الكونية. وأما الإلحاد بأسمائه تعالى فأن ينكر منها شيئا أو مما دلت عليه كالمعطلة، أو يجعلها دالة على تشبيه الله تعالى بخلقه كالمشبه، أو يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كالآب والعلة الفاعلة والمهندس الأعظم والفنان وما أشبه، هذا إلحاد في أسماء الله تعالى. أو أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كاشتقاق اللات من الإله والعزى من العزيز. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وكذلك يعني سلف الأمة وأئمتها يثبتون ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته كما مر تفصيل ذلك بفضل الله تعالى.
فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. يلحدون أي يميلون وينحرفون عن الحق إلى الباطل، عن الحق إلى الباطل، ينحرفون ويميلون إلى الباطل. فالحنف كما هو معروف هو الميل، والحنيف هو بضد الملحد، فهو يميل أيضا ولكنه يميل إلى الحق، يميل عن الباطل ويميل إلى الحق. وأما الملحد فإنه يميل إلى الباطل وينحرف عن الحق. فذم الله تعالى الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذا إلحاد في الأسماء، ذم الله رب العالمين من أتى به. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا، فهذا إلحاد في الآيات، وقد ذم الله رب العالمين من أتى به. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قد يأتي الأمر أحيانا، وهو من ضروب وأنواع الإنشاء، قد يأتي الأمر على غير حقيقته لغرض بلاغي، كما في قوله تعالى: اعملوا ما شئت. فهل يحتج بهذا على الله رب العالمين يوم القيامة أحد؟ فيكفر ويأتي الفواحش ويفعل ما بدا له. فإذا جاء يوم القيامة يقول: يا رب أنت قلت في كتابك العظيم اعملوا ما شئت وقد عملت ما شئت. هذا على سبيل التهديد، ولذلك قال تعالى: إنه بما تعملون بصير. فأين تذهبون؟ فهذا على سبيل التهديد وليس على طريقة الأمر في حقيقته. اعملوا ما شئتم هو أمر حقيقي كما هو معلوم، لأنه من الأعلى الذي له العلو المطلق ذاتا وصفات ومقاما للأدنى. يقول: اعملوا ما شئت، ولكنه إنما أريد به شيء آخر. فالغرض البلاغي كما يقول العلماء من هذا الأمر هو التهديد: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم أي طريقة سلف الأمة وأئمتها تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، تتضمن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله تعالى: ليس كمثله شيء، رد للتشبيه والتمثيل. ليس كمثله شيء، فهذا نفي للتشبيه ونفي للتمثيل. وأما قوله تعالى: وهو السميع البصير، فهذا رد للإلحاد والتعطيل. فالسلف رضوان الله عليهم في عقيدتهم وفي طريقتهم، أخذا من أهل العلم إلى الأصحاب رضوان الله عليهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ما آتاه الله رب العالمين إياه من دين الإسلام العظيم، يثبتون ما أثبت الله رب العالمين لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله، وينفون عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل. فهو إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، وهو قطع للطمع عن إدراك الحقيقة. فإثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل، فيقطع الطمع عن إدراك الحقيقة، يعني عن كيفية الصفة. فإذا أثبتت لله تبارك وتعالى صفة الاستواء، فهذا في إطار قوله تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه بلا تعطيل،
ثم الرحمن على العرش استوى، فهذا إثبات بلا تشبيه، وحينئذ يقطع الطمع عن إدراك الحقيقة، حقيقة الاستواء أو كيفية الاستواء، كما سيأتي ذلك في كلام العلماء رحمة الله عليهم كمالك وشيخه ربيعة، وما لم يثبت بسنده عن أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله عليه. فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففي قوله تعالى ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله تعالى وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. والله سبحانه بعث رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذا مهم. بعث الله رب العالمين الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، فجاءوا بإثبات مفصل ونفي مجمل. ولكن لو تأملت وجدت أن النفي أحيانا يأتي في بعض الصفات على التفصيل، ولكن ذلك لأسباب، فمنها نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فهذا تفصيل في النفي. ما الداعي له؟ الداعي له هو نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، لأنهم قد ادعوا أن الله اتخذ ولدا وأن معه آلهة أخرى، فنفى الله رب العالمين ما ادعى الكاذبون المفترون، فهذا كالرد عليهم ونفي ما ادعوه، وليس إنشاء بهذا النفي، لأنه أتى على نحو من أنحاء أي نوع من أنواع التفصيل. والأصل أن الرسل إنما جاءوا بالنفي المجمل، جاءوا بالنفي المجمل وبالإثبات المفصل، ولكن النفي أحيانا يأتي في بعض الصفات المنفية بتفصيل كهذا، لنفي ما ادعاه في حقه تعالى الكاذبون المفترون، وأيضا لدفع توهم نقص في كماله سبحانه، كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، فقد يتوهم أنه تبارك وتعالى وجل وعلا قد أصابه تعب أو أدركه لغوب أو نصب، فيقول جلت قدرته وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب. وأما النفي فمجمل في الأصل أنه تبارك وتعالى منزه عن كل نقص هكذا، ولكن يفصل أحيانا على هذا النحو من أنحاء التفصيل. فبعث الله رب العالمين رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها، هل تعلم له سميا يعني نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه، ومعنى ذلك هو ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية مثيلا أو شبيها. ولذلك يقول الباحثون في اللغة إن لفظ الله موجود في كل اللغات بدلالته، لفظ الله موجود في كل اللغات بدلالته، لا يشذ عن ذلك لغة. وقال تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقال سبحانه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال جلت قدرته ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وفي هذه الآية ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى ودندن حوله طويلا وتكلم فيه كثيرا بهذا الذي ذكره الله رب العالمين، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين، إلى قوله تعالى في آخر السورة: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لماذا ذكر السلام على المرسلين في هذا السياق؟ سبح نفسه فنزه تعالى وتقدس، فسبح نفسه ونزهها عما يصفه المفترون المشركون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وسلام على المرسلين، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه وسلم على المرسلين، ثم قال جلت قدرته: والحمد لله رب العالمين. وأما الإثبات المفصل كما ترى نفي مجمل وإثبات مفصل، الرسل بعثهم الله رب العالمين بإثبات مفصل ونفي مجمل. الصفات تثبت لله تبارك وتعالى على وجه التفصيل، وأما المنفي عن الله تبارك وتعالى مما لا يليق به جل وعلا فذلك يكون على سبيل الإجمال. لو نظرت في أحوال الخلق لوجدت أنك عندما تأتي لملك من الملوك مثلا بإثبات مفصل تكون له حينئذ مثبتا لصفات كمال بشري تعتريه وتلحق به، فتكون له مادحا مدحا حقيقي، فتقول: الملك أعزه الله تعالى جواد منفق وشجاع محارب وبطل صنديد، وكلما قلت من ذلك ما يسر الله رب العالمين لك وأجراه على لسانك كلما عظمت لك عنده الجائزة. وأما عند النفي فلو فصلت في النفي لديه فدخلت عليه ووقفت تأتي بالسلوب يعني بالنفي في الصفات، فتقول: الملك أياده الله أعزه ليس بحجام ولا زبال ولا هو بمهين، ولم يكن أبوه كذلك ولا أمه، لابد من العقاب. فهذا في أحد الناس من الصعاليك المفاليك، يجمل جدا أن يكون المدح بالتفصيل وأن يكون النفي والتنزيه عن السوءات والخيبات عند المخلوقين على سبيل الإجماع. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أرسل الرسل بإثبات مفصل ونفي مجمل. فأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. وكذلك قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، إلى آخر سورة الإخلاص. وكذلك قال تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المديد، فعال لما يريد. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وكذلك في قوله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وفي قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. وفي قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وكما في قوله تعالى: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وكذلك في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وكما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وكما في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكما في قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وكما في قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وكما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تفصيل في الإثبات وإجمال في النفي، وهذا بعض ما ذكره الله رب العالمين من التفصيل لصفاته ولأسمائه الحسنى في كتابه العظيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتات عن سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى أمثال ذلك مما هو ثابت في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التمثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أن الرسل أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، ونفوا عن الله تبارك وتعالى ما نفاه عن نفسه، من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير إلحاد لا في الأسماء ولا في الآيات. الآيات الشرعية والآيات الكونية. وبعث الله رب العالمين الرسل في هذا الإثبات والنفي بإثبات مفصل ونفي مجمل. فطريقة الرسل وطريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي بعثه الله رب العالمين بها في إثبات الأسماء والصفات على هذا النحو، بالإثبات المفصل والنفي المجمل. وأما من زاغ وحاد عن سبيل الرسل من الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا أثبته العقل أو أثبته الذوق، كما تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن ذلك في طريقة المتكلمين وأهل النظر، وفي طريقة العباد وأهل الذوق والوجد. فإن هؤلاء بنظرهم يثبتون وجودا مطلقا، يثبتون وجودا مطلقا، وهؤلاء بذوقهم وعباداتهم يثبتون وجودا مطلقا. ليس كذلك سبيل الأنبياء، وإنما سبيل الأنبياء وما بينه لنا خير الأنبياء وسيد الأنبياء هو الإثبات المفصل والنفي المجمل. فيثبت لله الصفات على وجه التفصيل، وينفي عن الله ما لا يليق وما لا يصلح له تعالى من التشبيه والتمثيل. وأما الزائغون ومن حاد عن سبيل المرسلين، وأما الكفار والمشركون والذين أوتوا الكتاب ومن لف لفهم ودخل فيهم من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوهم، فإنهم على ضد ذلك، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمتنع تحققه في الأعيان، كما مر ذكر ذلك في كلامه رحمه الله الذي قال فيه: ما معناه إن الذهن يمكن أن يثبت المستحيل إثباتا ذهنيا لا حقيقة له إلا في الأذهان، ولا حقيقة له في الوجود والأعيان. فهؤلاء إنما أثبتوا ذلك الوجود المطلق. هذا الوجود المطلق يضرب عليه المثل بالإنسان المطلق والحيوان المطلق. الإنسان المطلق ليس له وجود إلا في الذهن، ولكنه لا وجود له في الحقيقة إلا متلبسا بإنسان حقيقي كزيد وعمر. وأما في الذهن فله وجود مطلق، الذهن يمكن أن يفرض وجود مستحيل، هذا في الأذهان. وأما في الأعيان فلا يكون ذلك أبدا، بل هو ممتنع لا يتحقق. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم كما مر ذكر ذلك هؤلاء لا يصفون الله تبارك وتعالى إلا بالصفات السلبية: لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. فهؤلاء الغلاة يسلبون عنه النقيضين، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، فإذا أثبتوا له وجودا يزعمون فقد شبهوه بالموجود من المخلوقات، يزعمون أنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، ولذلك يقولوا: لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. لماذا؟ يقولون إننا لو أثبتنا الصفات شبهناه بالموجودات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات، فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين كجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات، لأنهم إذا قالوا: لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فأي شيء أثبتوا؟ قد سلبوا النقيضين، سلبوا النقيضين. وإثبات النقيضين جمع النقيضين كسلب النقيضين، كل ذلك من الممتنع الذي لا يمكن أن يكون. فإذا قلت إن الشيء يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن، هو كقولك إن الشيء يمكن ألا يكون متحركا ولا ساكنا في آن، فسلب النقيضين كإثبات النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا، لا يكون متحركا ساكنا ولا يكون لا متحركا ولا ساكنا، هذا ما تقضي به بداهة العقل ولكنهم لا يعلمون. وصلى الله وسلم على النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم.